طيب في منى في هذه الأيام تيت من مكة، ما لك أي غرض في مكة، ولا يمنع أن ترجع في هذه الأيام إلى مكة، لكن لا بد ترجع تبيت في منى. طيب إيش من أعمال الآن في منى في أيام التشريق؟ الرمي، الرمي والمبيت، هذا الواجب، الرمي والمبيت. طيب الرمي في أيام التشريق ثلاثة، يشمل الثلاث الجمرات، يشمل إيش؟ الثلاث الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، كلها ترميها. بعض الناس من اليوم الأول عندما يقدم منى يرمي الثلاث كلها، لا ما يصلح. في اليوم الأول ترمي بسبع بس، وفي اليوم الثاني الذي هو اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق ترمي بكم؟ بواحد وعشرين حصاة، لكل واحدة من الجمرات الثلاث سبع، واحد وعشرين واحد وعشرين واحد وعشرين كم؟ 63 وسبع حق أول يوم كم؟ 70 حصى، مجموع ما ترمي به من الحصى 70 حصى، لا تزيد على هذا ولا تنقص. لمن أراد ماذا أن يكمل الرمي كاملا من غير تعجيل. طيب في اليوم الثاني يكون الرمي للجمرات الثلاث، متى يبدأ؟ الراجح والصحيح أنه يبدأ من بعد الزوال ولا يجوز قبل ذلك. والآن تجد بعض الناس يفتون أن الرمي جائز 24 ساعة. الآن من الناس من يفتي بهذه الفتاوى خاصة من أهل الرأي الذين لا ينقادون للأدلة يفتون بهذا، والحجة الزحام. وفي الحقيقة لا، هل الناس كلهم سيرمون بعد الزوال مباشرة؟ مو كلهم، يبدأ من بعد الزوال وينتهي إلى الفجر. إذا ما تيسر لك ترمي بعد الزوال، ما تيسر لك في النهار، ما تيسر لك آخر النهار، لا بأس تأخرها إلى الليل مع كل الفجر. أي زحام؟ ما في زحام، وثلاث جمرات الناس تتوزع فيها. فالصحيح أنه يبدأ من بعد الزوال، هذا مما ينتبه له الحاج، تبه صبح الصبح متوجه إلى الجمرات يرى الناس ذهب يذهب معهم، لا لا بد تكون على فقه وعلى دراية، لا تكن إمعة، كن فقيها، كن فقيها حتى يكون حجك مبرورا تاما. فلا ترمي إلا بعد الزوال، إذا زالت الشمس صليت الظهر وتوجه. طيب والعصر جمعتها؟ لا، صحيح أنه في منها كل صلاة في وقت تقصر، لكن كل صلاة في وقت. وإن استطعت أن تصلي في مسجد الخيف في أيام منها فعل، مسجد كبير موجود الآن، إن استطعت أن تصلي في الخيف فعل، ما لن تصلي فيه رحلك المكان الذي نزلت فيه. طيب كيف يكون رمي الجمرات؟ تأتي إلى الجمرة الصغرى، هي معروفة على الترتيب، فترمي، ترمي كم؟ سبع جمرات حصيات، نفس الحصى. ومن أين تأتي بالحصى؟ محفوظ معك من أيام من ليلة مزدلفة حتى 70 حصى؟ لا لا، من أين تأخذ؟ من منى، أي مكان، من مكان، من رحلة أو من الطريق موجود، يعني الحصى موجود. طيب وهل يشرع أن تغسل الحصى؟ تغسلها؟ لا ما في، هذا يفعله بعض الناس ولا دليل عليه، هذا من التنطع أن يغسل الحصى. طيب هل يجوز أن ترمي بحصاة قد رمي بها من قبل؟ مثلا ما تدري لو جمعوا كوما من الحصى الذي قد رمي به أخذوه من عند الجمرة ورموه للناس يأخذون منه، يصلح تشيل وترميه؟ الجواب نعم يصلح. المهم أنك ترمي سبع حصيات. الصفة نفس الصفة، تكبر مع ماذا؟ مع كل رمية. طيب انتهيت من الرمية الأولى، تنصرف إلى الثانية، الجمرة الثانية الوسطى، أو في سنة؟ في سنة. تبتعد قليلا، تتنحى قليلا عن الجمرة، وتتوجه إلى إيش؟ إلى الكعبة، وترفع يديك وتدعو وتطيل في الدعاء قدر المستطاع. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. ثم بعد ذلك تتوجه إلى الجمرة الوسطى، وكذلك ترمي سبع، تكبر على كل واحدة، تأكد أنها سقطت في المرمى. ولك أن ترمي من الدور الأرضي، من الدور الأوسط، من الدور الثالث، أدوار، وكلها الحصات تنزل هنا إلى الجمرة التي ترمى، كلها تنزل تقع على الجمرة تحت، يعني مغار كبيرة هكذا، والحصاء كله ينزل. ترمي السبع مع التكبير، كذلك تتنحى قليلا وتوجه إلى القبلة وتدعو، ثم تأتي إلى الثالثة وهي جمرة العقبة التي رميتها في اليوم الأول، كذلك تصل إليها، ترمي سبع وتكبر مع كل واحدة. وهل تقف؟ لا ما تقف، تمشي. انتهيت. هذا الرمي في اليوم الأول، سبع وسبع وسبع. بعد الزوال رأيت زحمة، أخرت شوية إلى العصر، آخر العصر، أفضل يكون في النهار. ما تيسر، كان معك ضعف نساء، أبس أخر إلى الليل، جو يكون طيب مناسب ما في زحمة، وإياك أن تترخص بمجرد يعني قليل من الزحمة، أو أهلك أو ما معك من النساء عندهم شوية من التعب تترخص، لا أفضل. ماذا يعني تحاول المرأة وهكذا الكبير في السن، حاول يجتهد، يجتهد ويرمي بنفسه، يرمي بنفسه. طيب إذا كان ما يستطيع يرمي، حصل له مرض أو عاجز، هل تجوز النيابة؟ عامة العلم على الجواز، ودليلهم قالوا إذا كانت تجوز النيابة في أصل الحج، إذا كان في أصل الحج قالوا تجوز النيابة، كذلك في جزئياته وأعماله، هذا دليلهم. نعم. وبعض أهل العلم يقول، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله يقول لا ما يجزي، إذا ما يستطيع أن يرمي سقط عنه هذا العمل، لأننا إذا قلنا بالنيابة في الرمي بحجة أنه جزء من الحج، والحج تجوز فيه النيابة، كذلك تجوز في أجزائه، سنقول يجوز أن تطوف عنه، يجوز أن تسعى عنه، وهكذا دواليك. وقول وجيه، قول وجيه، والأمر إن شاء الله سهل في هذا. طيب ثم بعد أن ترمي ما عندك شيء هناك من أعمال، لكن تستغل وقتك في الخير في أيام منى، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام تشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، يشمل الحجاج وغيرهم، يكبرون ما في تلبية، خلاص انتهت. تكبر تكبير العيد المعروف، تذكر الله عز وجل بما شئت، صلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقت، العصر في وقت، ما في جماعة، وإن جمعت جائز، لكن السنة تصلي كل صلاة في وقتها، وتقصر ركعتين رباعية، ونستعد نصلي في مسجد الخير فعلت. وإن نزلت إلى مكة، خرجت من منى إلى مكة تقضي أغراض معينة أو شيء، لابد تنتبه للمبيت، يكون أين؟ يكون في منى. وإيش معنى المبيت؟ المبيت أن تكون قبل الفجر موجود في منى، تحرص ولو وقتا يسيرا تكون داخل منها، وهو واجب عليك. إذا فرطت في ذلك فإنك تأثم، فرطت في هذا تأثم. وجمهور العلم يجيبون الدم على من ترك واجبا من واجبات الحج، سواء كان هذا الواجب أو غيره من واجبات الحج، ويستدلون بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك واجبا فعليه دم، فعليه دم. وبعض العلم يقول هذا اجتهاد من ابن عباس، والمسألة تحتمل الاجتهاد فيها كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لأن بعضهم يقول هذا لا يؤخذ بالاجتهاد. صحيح أنه ممكن يجتهد في هذا، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الفدية، فدية الأذى لمن أخذ من شعره، وهو كعب بن عجرة أصابه الهوام، آداه الهوام في رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويخرج فدية ذبح شاة وصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين. فبعض العلم قاس كل المحظورات، كل المحظورات قاسوها على هذا، أن من فعل محظورا محظورات الحج عليه فدية. قالوا هذا بفعل المحظور كذلك يقابلهم ترك إيش؟ ترك الواجب. فقالوا ممكن أن يجتهد ابن عباس ويقيس ترك الواجب على فعل المحظور، على فعل المحظور. وبعض العلم يقول لا، ما نلزم أي أحد بشيء إلا بدليل، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، والأصل الحل في أموال الناس والحرمة في أموال الناس، فلا نلزمهم بشيء إلا بدليل. على هذا بعض العلم ما يقول بالدم إلا فيما ورد فيه الدليل، كدم التمتع الهدي، ودم القارن، وكذلك دم الإحصار إذا أحرم الشخص بحاجة وعمره ثم منع في الطريق، منعه عدو أو حصل أمر يمنعه، حبسه حابس أو صابه مرض ما استطاع أن يواصل وقد أحرم، فهذا يتحلل من إحرامه بهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وهكذا الدم في فدية الأذى لمن حلق رأسه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا بعض ذكر يعني من جامع أهله وهو محرم، مع أنه ما فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن، وإنما المنع في القرآن: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيها. لكن الفدية ما وردت، ولكن عليه جمهور العلم، وعليه أيضا جمع من الصحابة، فبعضهم قال بالفدية، وبعضهم أوصلها إلى بدنة، إلى بدنة. ومع ذلك الأرجح والله أعلم أن من فعل محظورا تعمدا أو ترك واجبا متعمدا فإنه يأثم وعليه التوبة، عليه التوبة، وأن هذا الفعل من المحظور أو الترك للواجب يكون قد ماذا أثر على حجه بالنقص، أثر على حجه بالنقص. وإن كان فعل محظورا أو ترك واجبا من غير تعمد فلا حرج عليه، من باب قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إذن شاهد أن شخص يحرص على المبيت في منى، أن بعض الناس يخرج إلى مكة ويريد يرجع إلى منى ليلا فيجد زحاما، فعلا زحام جدا، فربما يرجع وربما يكسل. لا، لابد تبيت في منى، وينتبه الشخص لهذا الأمر، فالمبيت في منى واجب. هذا الذي يجب في منى: المبيت ورمي الجمرات في 3 أيام، يوم 12 كذلك بعد الزوال ترمي على نفس الطريقة، وكذلك اليوم ماذا 13 الذي هو آخر أيام التشريق رابعة العيد ترمي. طيب بعض الناس يريدون أن يتعجلوا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما معنى هذا؟ معناه أنه يكتفي بإيش؟ يكتفي بيومين في منى ويترك اليوم الثالث. يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. هذا يسمى التعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اكتفى بالرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بعد الرمى مشى من منى. وهذا يكون تم له كم من الرمي؟ 7 في اليوم الأول، 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث. كم يكون؟ 21 49 رمي. هذا المتعجل 49 رمية، ويجوز له أن يتعجل سواء كان عنده عذر أو من غير عذر، رخصة. والأفضل للإنسان أن يتم حجه كاملا ولا يتعجل كل يوم. صح، يعني في تلك الأيام يكون متعبا في منى وكذا، خاصة إذا كانت الأجواء متغيرة، أمطار ورياح ونحو ذلك، قد يتعب. نعم، لكن إذا لم تكن هناك متاعب فالأفضل له أن يصبر ويكمل الأيام الثلاثة كلها، فهو أفضل، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ترمي في اليوم الثالث ماذا؟ تندفع من منى، ويكون انتهت أعمال الحج كلها، إلا أن يكون أخرت شيئا، ولك أن تؤخر شيئا، كأن يكون طواف بعض أخرته أو سعي أخرته، جوز هذا معك ذو الحجة كلها. كانت تكون امرأة حاضت في يوم منى، حاضت ما طافت ولا سعت، لا بأس، بعد ما تنتهي من أيام منى، أيام التشريق، رجعت إلى مكة تكمل باقي أعمال حجها. شخص معه ذو الحجة كله يكمل ما بقي عليه من أعمال، كمل ما بقي عليه من أعمال. طيب، ثم إذا عزمت على السفر من مكة وجب عليك أن تودع البيت بإيش؟ بالطواف، ويسمى طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن آخر عهدكم بالبيت إيش؟ الطواف. طواف الوداع على الصفة المعروفة في الطواف الذي سبق، لكن من غير الطباع طبعا، ما في ثياب إحرام، ومن غير ماذا؟ رمل، كما تطوف طواف التطوع. هذا يكون آخر العهد بالبيت، آخر العهد، تخرج من البيت وما ترجع مرة ثانية إلى البيت، إلى المسجد، آخر العهد، مسافر، تودع البيت بهذا الطواف وهو واجب. والمرأة إذا جاء الحيض وأرادت أن تسافر يسقط عنها طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرحل من مكة طاف طواف الوداع وكذا، جاء إليه وقيل له إن صفية بنت حيي حاضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه جميع زوجاته، كل زوجاته حججنا معه في حجة الوداع. قيل له إن صفية ماذا؟ حاضر، فقال: أحابستنا هي؟ ثم سألهم: هل طاف الطواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قال: فلتصبر، هذا طواف الطواف الإفاضة، استرحل مع الناس ويسقط عنها طواف الوداع، الوداع لأنه ليس بركن، لأنه ليس بركن. فالمرأة الحائض لها أن ترحل إذا طاف الطواف الإفاضة، ولا يضر أن يسقط عنها طواف الوداع. نعم، أما من ليس له عذر فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع. طيب، هذا ذكرنا الآن، استغفرك وأتوب إليه.